السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأعنا على قضاء حوائج المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس وما زال قضايا ومشاكل الأسرة المسلمة هي موضوعاتنا اللي بنتناولها. وكنا في الحلقة اللي فاتت بدأنا ناخد الموضوع تدريجيا وكلمنا عن لعنة ذنوب الخطوبة، والنهاردة نتناول الموضوع من خلال عدة مشاكل خطيرة جدا وموضوع شائك. هنتقدم خطوة ونبتدي في مرحلة العقد، مرحلة الميثاق الغليظ والمشاكل الواقعية اللي بنقع فيها في هذا الوقت العصيب. خلوني سريعا أدخل لي الموضوع من خلال هذه الرسالة. قالت: أنا فتاة تم عقد قراني من 8 أشهر وتم الدخول بي، وفض غشاء بكارتي بعد العقد بيومين عندما كان يداعبني، واستغل هذه الفرصة إلى أن حدث هذا الأمر، وتكرر بعدها طوال مدة 8 أشهر لأنه أقنعني بأنه جوزي ولي حق علي وإني حبقى ناشز لو لم أنفذ أوامره. اكتشفت مع الوقت إنه إنسان صعب العشرة، إنه ما بيوفيش بوعوده، بيترك كتير جدا الصلاة، دايما بيحنث في اليمين ولا ينفذه، هو إنسان غير سوي، ليه أكتر من رأي، كتير الكلام، لا يصمت إذا حدث بيني وبينه أي خلاف، وبعد انتهاء الخلاف بيتأسف وما بيتعلمش من أخطائه. أنا دلوقتي عايز أتطلق، لكن هو ظلمني كتير قوي وهو مش معترف بظلمه ليا، مع أنه عارف أنه ظلمني وعارف أني قد إيه هعاني بعديه، أشعر أني لن أستطيع أن أعيش معه، وجميع من حولي، والدي والدتي وإخواتي، بيقولوا لي سيبيه، لكنهم مش عارفين اللي حصل بينا. هل أخبر أمي؟ لكن أنا خايفة عليها من الصدمة وخايفة من خجلة الموقف ده. وهل إذا تم تطليقي وتقدم لي شخص عشان يتجوزني أقول له ولا أتصرف إزاي؟ أرجو الحل في أسرع وقت لأنه قد يتم تطليقي في الأيام القادمة. عايز اقول لكم مشكلة شائكة ناتجة عن ظروفنا الصعبة اللي احنا فيها دلوقتي، في سعار وانفجار في الشهوات، وللشاب بيقعد طول الوقت بيمني نفسه بالحلال، فبمجرد انه بيعقد ومفيش سلطان من وازع ديني ومن اخلاق، بيبتدي على طول يستسهل الامر، واللي عارف كلمتين يقول لك انا دخلت على الموقع الفلاني لقيت الشيخ فلان بيقول ينفع، وعلم بيقول وسلان، ويبتدي يبقى عايز يعني يزين لنفسه الأمر ده، عايز أقول لكم المشكلة دي بقت مشكلة ظاهرة، وأنا بيجي لي كتير جدا من الأسئلة، وتبتدي تقول إيه حقوق العاقد. بتحصل الصدمة لأي بنت لما بتكتشف إنه الأمور عند الرجال واخدة حيز تاني، هي فاهمة إنه الجواز ده حب ورومانسيات ودفء وحنان ومشاعر و فلما يحصل نوع من التعامل الحسي، عدت عليا مشاكل كتير جدا جدا من هذا الحال. البنت مع أول تعامل بينها وبين اللي بقى جوزها خلاص على طول طبعا هو دخل في الحسيات والغرائز، والبنت اتصدمت وما قعدوش أسبوع ولا 10 أيام وبدأت تقول أنا مش هقدر، هو بيخدش أي حاجة اسمها حياء لامرأة. فبالتالي بتحصل مشاكل. وعدت عليا مشكلة قريبة من دي، وجالي الشاب بيبكي ويقول انه حصل بينه وبين زوجته بعد العقد، بيقول انها كانت مقدمات لكن وصلت الى انه اكتشفوا انها حامل. وطبعا فضيحة كبيرة جدا، ومش عارف يتصرف ازاي، ونروح نقول للأهل ازاي، والناس اللي وثقت فينا والناس اللي متصورانا بشكل معين نطلع حاجة تانية خالص، وتبقى مشكلة كبيرة والبنت حامل وبقت مصيبة. نتصرف ازاي وواقع مر؟ وخلوني اقول الموضوع بمنتهى الواقعية. طب والحل ايه؟ الحل ايه مع انفجار الشهوات دي؟ يعني حتى الحلال هتضيقوه، وحتى الحلال هتقولوا لنا فيه كذا وكذا، ده بقت حلالي بقت زوجتي علشان ما عملش ذنوب. تيجي لي رسائل برضو البنت تقول ان هو مسافر، وان هو دلوقتي عايز على السكايبي انها تلبس له لبس معين، وانها مش عارف تعمل له ايه، وكأنها زوجة تماما، وانه بيقع في ذنوب في الجانب الاخر. وهي بدأت تكتشف الامور دي كلها، انه بيقع في عادة سيئة، وانه وبيقول لها انت مراتي، ويعني اروح اتفرج على حاجة حرام، يعني اعمل كذا واعمل كذا. وتيجي تقول طب اقول يعني اتجاوب معاه ولا ما تجاوبش معاه، اتصرف ازاي، اعمل ايه في المشكلة دي، هي دي من حقوقه فعلا ولا دي مش من حقوقه، هو فعلا زوجي وبالتالي يبقى ليه حق عليا وما اقدرش ان انا ارفض له طلبه، ولا الامر ماشي ازاي. مشاكل كتير قوي من هذا الجانب، عشان كده فجأة المشكلة انه يدخل بها قبل البناء. والمصيبة التانية، يعني صاحبة السؤال جابت الموضوع ان هي كرهة، ان هي خلاص بقى شافت مشاكله فهتطلق منه، هتطلق منه ازاي وهو دخل بيها. في بقى مشاكل من نوع تاني، مشاكل الاندال اللي بنى بيها وبعد كده ايه ده، هو ده الجواز، لا 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 ما عجبتنيش، لا 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 ده الموضوع مش عارف ايه. طبعا هي مش في كامل زينتها زي ليلة البناء، طبعا الانطباع الاول بيدوم، طبعا لما يكونوا بيعملوا حاجة وحاسين ان هم بيعملوا حاجة كده خلصة محدش يطلع عليها. شوفوا الفرق الشاسع ما بين الامرين، ما بين ليلة بناء الناس كلها فرحانة انه فلان النهاردة هتتجوز وفلان، وقاعدين بيزفوهم والجو الجميل المبهج ده، وهي مستنية بقى انها تبقى في لبس العروس، وهو بيمني نفسه بالليلة الجميلة دي اللي هتبتدي بيها حياته الاسرية، وما بين حاجة بتتعمل كده خفية ها، وعلى يعني غرة اللي بقى بيغرر بيها، اللي بقى يستغل الضعف البشري، اللي هو نفسه ضعف، والامور بتبقى مشيت ازاي. شوفوا الفرق الشاسع ما بين الشعورين دول، ما بين حاجة بتتعمل كده وخلق الانسان من عجل، واحنا في زمن مادي وكل حاجة تكوي وكل حاجة بتمشي بسرعة وكل حاجة كذا، فحتى في حياتنا الحاجات الجميلة والمشاعر الرائعة حتى دي بتطفي. وتخيلوا بقى النفسية اللي هتبقى عليها المرأة اللي هي مفتاحها في العواطف والرومانسيات، لما تكتشف ان المسألة كلها شهوات وكلها حسيات وغرائز. وقولوا لي انطباعها عن هذا الزوج اللي هي فاهمة ان هي متجوزة الراجل اللي بيعرف يتحكم في نفسه، اللي الشرع بيقول له انت لما تحب تأدب زوجتك اوعظها واهجرها في المضجع، اريها انك راجل تقدر تستغنى عنها في وقت ما، وحاول توصل لها الرسالة دي ان انت بتعرف تتحكم في مشاعرك وتتحكم في غرائزك وتقدر تستطيع ان انت تسيطر على شهواتك، عشان تبقى هي دي معاني الرجولة. وما بين المعنى الاخر انه مفيش. المعاني دي كلها والاحلام دي كلها طلعت اوهام. خلوني اوصل لكم الموضوع واقول نتصرف ازاي في المشكلة دي. نحن عندنا عدة مشاكل جاية في نفس الموضوع. فمشكلة صاحبة الرسالة دي نقول لها ما يلي. اولا، وتبقى رسالة لكل بنت، اولا اوعي ترخصي نفسك، واوعي الكلام ده يعني تحت الضعف البشري، اوعي تحت اي ظرف من الظروف انك تستجيبي ليه، لانك انت الخاسر الاول اكيد. ليه؟ لانه ادي انت اللي هتتحط في الموقف ده. هو لو طلقك خلاص هيبقى انسان، طبعا ربنا سبحانه وتعالى عليم، وربنا سبحانه وتعالى الجزاء عنده من جنس العمل، واللي هيطلع ندل ويعمل كذا وكذا ويضيع بنات الناس اكيد هيشرب من نفس الكاس، هيشرب نفس الكاس في بنته، هيشرب في نفس الكاس من اخته، هيشرب من نفس الكاس من كذا وكذا. ف لازم نبقى واخدين بالنا قوي من المشكلة دي. فاوعي ان ده يبقى موجود، علشان بالذات انا بكلم دلوقتي الاخوات العذارة اللي هي اذا ترتب على هذا الامر مشاكل معلومة. تاني حاجة عايز اقول، احنا عايزين نستخدم هنا سياسة الباب المتوارب. يعني هي البنت بتيجي بتقول طب انا اعمل ايه، اتصرف ازاي معاه؟ لو تجاوبت معاه ادي النتيجة، ولو صديته وقفت له بيقول عليا ان انا مش عارف ايه ومش طايقني ومتضايق طول الوقت وممكن تحت الضغوط دي ممكن يطلقني وانا خايفة اكيد ان الامور ما توصلش معاه للانطباعات دي. امال ايه الاسلوب الرائع؟ اسلوب البنت اللي بتقدر تقوله انها طبعا ستكون نعمة الزوجة لي، وانها متفهمة جدا لاحتياجاته، وانها معاه ومشاركة لي في عواطفه ووو. بس بقى يلا الجدعا، خلي بقى الايام اللي هتتقضى دي في فترة العقد تبقى تمشي على طول، بقى يلا بقى شقتك، يلا نخلص، يلا اذا كنا متفقين على سنة نخليهم 8 اشهر وايدي في ايدك كده مع بعض عشان نبني بيتنا ونأسسه صح. وممكن تبتدي تصرحه وتقول له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. عارفين في قصة الأصحاب الغار الثلاثة لما قالت المرأة هذه الكلمة لأحد الأبطال الثلاثة، أبطال قصة أصحاب الغار الثلاثة، وفرجت الصخرة عنهم لأنه قام وهو يعني كان شديد الرغبة فيها، وكان والعياذ بالله سيقع في فاحش. وحيجي حد يقول لي أنت بتقارن ما بين ده وده، أنا بقول باخد العبارة دي بقولها لك، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هتقول لي وفين التأصيل الشرعي للكلام ده؟ في شيخ قال أنه يجوز، دي مراتي دي عادي. أقول لك والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان من احق الشروط ما استحللتم به الفروج، وقال لنا المسلمون عند شروطهم. ولو كان يجوز والامر سهل قوي ها، ما كانش الناس فرقت ما بين العقد وما بين البناء. عملنا ليه بقى طالما هو بالعقد سيجوز له انه يبني بها؟ يبقى فرقنا ليه ما بين الامرين؟ واقول لك انت كنت عايز الامور من ناحية شرعية، طيب هو انت لست ولي عليها لغاية ما تدخل بيتك. ليه؟ لان الولاية بتبقى بحاجتين، النفقة والسكنة. فهي لسه في بيت ابيها، في بيت وليها، وطالما لسه في بيته يبقى هو الامر امره مش ليك. انت زوجها، انت دلوقتي هتبقى ليك خصوصية، انه ما كان قبل العقد محرم عليك النهاردة هي هتخرج عليك، وهي تلبس زينتها، وهي الامر اختلف. الكلام اللي بقى مالوش ضوابط بقى خلاص، انتهينا بقى من قصة الضوابط، دلوقتي هيبقى بينكو الكلام الجميل، ويتأسسوا البيت على الحب الرائع عشان يبقى فيه مودة ورحمة. فالامر اكيد اختلف من الخطوبة للعقد، لكن بقى فكرة انه يروج انه ليه كل شيء الا، حتى دي لازم نضبطها شوية. انت هتقفلها خالص يا شيخ؟ انت عايز تفهم الناس كده انه محدش يقرب ويعملش ويسويش؟ انا بقول سياسة الباب المتوارب بتقول اللي هي ايه، المرأة الذكية اجتماعيا، اللي بتعرف توصل الرسالة بابتسامة جميلة، بنوع من العبارات اللي تحبب جوزها فيها، لكن في نفس الوقت تشجعه، ولا هي قفلت الباب تماما، ولا هي استجابت للأمر تحت الضعف وهو مشاها بالريموت كنترول. لا، انت بقى الكلام ليك كالتالي. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الكذب والخيانة والغدر في النار، وكانوا يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وروى الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. في ثلاث حاجات بتعجل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة، ونص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات اهو. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، بخلاف بقى اللي هيحصل في الآخرة، مع ما يدخره له في الآخرة من واحد قطيعة الرحم، اثنين الخيانة، ثلاثة الكذب. وانتوا عارفين انه من ايات المنافق والعياذ بالله كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث، فجعل منها واذا اؤتمن خان، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء علم مسكو مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، يمسك غدرته وخيانته بإيديه، الندل ها اللي بعد ما أضعفها أو بعد ما أخذ منها أعز ما تملك البنت شرفها، بعد كده ما عجبتوش وطلقها وما فكرش، فكر في نفسه وبس، فكر هو يبقى يعيش معها ازاي، وبدأ يروج لنفسه حاجات كتير علشان خاطر يزين لنفسه عمله. في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي موقوفا عن ابن مسعود أثر له حكم الرفع، وأثر خطير قوي. بيقول ابن مسعود رضي الله عنه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، لو واحد مات شهيد تكفر كل ذنوبه إلا الأمانة. قال يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا، طب هرجع أمانتي الأمانة دي إزاي لصاحبها، طب أعمل إيه؟ فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها. الحاجة دي كنت انت لازم تبقى أمين عليها. فلو جات لك زوجتك دي اللي انت وليها، ائتمنك عليها، ائتمنك انك ما تعملش كذا وكذا معها، فتمثل له كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج قلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. يعني ممكن والعياذ بالله تبقى سبيل واحد مات شهيد، والعياذ بالله تبقى طريقه للنار وللجحيم وللهاوية. قال ابن مسعود معلق على هذا قال: فالصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة. وأخذ يعدد: وأكيد زوجتك أمانة. عشان كده يا جماعة أول حاجة لازم ناخد بالنا قوي، ناخد بالنا جدا من المعاني الغيبة عننا دي، ولازم نفتكر انه كما تدين تدان. انا مقدر ظروف واحوال الناس، وانا في وسط الشباب وانتوا عارفين انه قضايا الشباب دي بالذات هي القضايا اللي طول الوقت بنحاول ان احنا نعالجها واوا. فانا مقدر كويس قوي وفاهم كويس جدا الصعوبات اللي بيعيشها شباب النهاردة، وعارف قد ايه انه هو قاعد عنده مشاكل في ادمان العادة السيئة والمواقع والعري والاباحيات والشاب العفيف اللي اتربى على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. اكيد بيبقى ليه طاقة وليه لصبر حدود، فلما بتفتح الابواب أكيد بيبقى رد الفعل بيبقى في شيء من التجاوز بعض الوقت. والشباب التاني، عشان بس الناس بعضها يقولك يعني يبقى صح، يبقى من الأول خالص لازم يبقى فيه انفتاح عشان ما يحصلش كبت. لما التاني بقى بيعمل ايه؟ التاني اللي هو متبع لشهواته، آسف، عابد لشهواته. ألم يقل الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب متخوض، واحد داخل في هوا ده زي ما كأنه داخل البحر بيغرف منه. رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. بس أنا عايز أقول يا جماعة، إلى أي شيء نتحاكم؟ إحنا بنتحاكم ليه؟ لهوانا ولا لشرع ربنا بجد؟ يعني أنا معاكم إن الإنسان يضعف، وإنه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال في وصفه كده: وخلق الإنسان ضعيفا. بس يضعف وبعد كده يبقى هكذا ندل، ها؟ إنه بأي حال من الأحوال هذا لا يليق أبدا بأخلاق مسلم. أنا معاكم إن الإنسان ممكن يضعف، وإنه ممكن يخطئ، وانه عليه انه يتوب ويستغفر، وانه يصحح من اخطائه ما استطاع، وانه لا يظلم ولا يظلم، علشان لا يظلم حتى لا يظلم. احنا علينا ان احنا نتعلم المراقبة الذاتية. وانا كتير هنا في الحلقات قلت لكم احنا عندنا مشكلة ان احنا كتير بنكلم الناس عن احكام، او بنتكلم حتى بشكل نمطي حبتين، أكاديمي شويتين، مش عملي وواقعي. احنا متعلمين ممكن أحكام كتير وبنتكلم على الكلام ده كتير، لكن المفاهيم، القيم، المبادئ. قلت لكم هنا أنا يهمني جدا إن أنا أشتغل على قيمة وأخلاق العفاف أكتر ما أشتغل على الحجاب كحكم. الاثنين طبعا مطلوبين، بس اغرس القيمة وهي تطلع لنا الحكم. ابقى ممتثل للامر طبعا وممتثل للحكم طبعا، وفاهم أهميته بالنسبة لي. يا جماعة لما الإنسان يبقى عايش في الدنيا كده مش مراقب لنظر الله المطلع عليه، مش خايف ألم يعلم بأن الله يرى، مش عايش إلا سلطان الشهوة سلطان الرغبات، هنا لازم يبقى في حاجة بترضع، في مراقبة ذاتية، هنا لازم يبقى في قوة حقيقية، قوة إيمان بيتحكم فيها الإنسان، بيتحكم من خلالها الإنسان على نفسه. عندنا صراع طول الوقت ما بين حاجتين، ما بين الإيمان، أنا عايز أبقى ملتزم وعايز ربنا يحبني والله وعايز أبقى متقي ربنا سبحانه وتعالى، وعايز أبقى بني آدم جسد وروح عقل ووجدان، عايز ألاقي نفسي. وهل الإيمان يتناهى ويتعارض مع الإنسان؟ لا، بس لأن احنا عندنا الأمور متشقلبة فاحنا فاهمين إن الإنسان يعيش إنسان لو عمل كل ده، لو قعد يبص للحرام ويتعامل في الحرام أو لو عمل الحاجات المنكرات اللي هو عارف إنها منكرات وإن الشرع بيقول له لا ما تعملش ده، بس هو لقي فيها سعادته وبيزينها الشيطان ليه، لما الصراع ده ينضبط عند الإنسان فالإيمان يسيطر ويعمل الكنترول ده على الإنسان، بيعيش الإنسان وهو في منتهى السعادة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاث مرات، إن السعيد لمن جنب الفتن، والفتن حاجتين، فتن الشهوات وفتن الشبهات. الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظه فمتجنب للإشكاليات دي، لا عنده شبهات، لا عنده وساوس في العقيدة، ولا عنده المشاكل اللي بيقع فيها كتير من الناس، ولا هو غرقان في وحل الشهوات. فالمجنب الفتن ده هو ده السعيد، هو ده بقى بجد اللي يعيش الراحة والطمأنينة والمعاني النفسية اللي بقت سلعة نادرة في زماننا ده. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. تتصرف إزاي؟ أقول لها كالتالي: أول حاجة ما تتعجليش في اتخاذ قرار، قرار الطلاق، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، اوعي تتعجلي لأن الموضوع دلوقتي يحتاج منك إلى نظرة فاحصة، لأن الموضوع هيترتب عليه مشاكل كتير قوي، هيترتب عليه فضائح وهيترتب عليه مشكلة فيما هو آت. يعني تقبل الراجل بمشاكله وهو في حد من غير مشاكل، بس هو الشيطان لعب بك لعبة أستاذة، إن هو جابك في الأول خالص وقعك في المشكلة، وبعد كده بدأ يوريك الجوانب السلبية في زوجك وبدأت المشكلة تتضخم عشان يوصلك إلى الحالة دي. قولي لي بقى تتطلقي وتبقي مشكلة كبيرة جدا في العيلة، وشوية بشوية مش عارفة تقولي ايه ولا تتصرفي ازاي، وتقولي للي هيتقدم لك ولا لأ، وتيجي بقى الافكار، طب تعمل مش عارفة عملية ايه، طب تسوي ايه، طب ايه، طب ايه، وتيجي بقى كل الحاجات دي وتعيشي ضنك حقيقي. انت بمعزل من ده واخف الاضرار. يعني لو قعدنا نعمل بنظرية الشرع اللي قايمة على الموازنات، لا طبعا، انه مشاكل الزوجية احنا قلنا قبل كده بتاخد حكم من ثلاثة: يا اما مشاكل عنده النهاردة تحاولي تغييرها وتصبري في تغييرها، نبتدي بموضوع الصلاة ونبتدي انه يا سلام بقى عشان ربنا يؤلف ما بين القلوب، ونحاول ان احنا نستغل الجوانب الايجابية اللي في شخصية الانسان علشان يقدر يعدي ويعالج مشاكله السلبية. نبتدي ان نصحح الامور دي، قلنا بتاخد حكم يا اما التغيير يا اما التكيف. في بعض المشاكل هو نرفز شوية، هو بيعمل مش عارف بخيل حبتين، هو اقدر اتكيف على الوضع ده وما يضرنيش قوي، يا اما لا استطيع ان اغيره ولا استطيع ان اتكيف مع الوضع ده، ساعتها تبقى موضوع تاني. لكن مش من 8 شهور تاخدي قرار زي ده. فعشان كده بقولك لا شك انت محتاجة انت وهو تبتدوا حياتكم زي ما ربنا وضعها. تعرفوا لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على خلق العفاف لما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بصير إن الله خبير بما يصنعون، قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآية بقى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. في آخر الآية اللي هي بتنص على معنى العفاف قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا. الجواز بيبتدي كده، وخلونا نقول خلاص انتوا الحمد لله بينكم ميثاق غليظ الآن وفي عقد الآن، نبتدي على منهاج رب العالمين، نصحح أخطائنا، نجدد توبتنا، أصلحي ما بينك وبين الله ليصلح الله ما بينك وبين الناس، استعيني بالصبر والصلاة، استعيني بالخلوة بين يدي الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في زوجك ويصلحه. وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. مشكلة تانية في نفس الموضوع، قالت اتجوزت جوزي عن قصة حب واستمرت علاقتي معاه مدة وبعدين اتقدم لخطبتي وتم العقد وفي الخطوبة كنت بخرج معاه وسافر ودخل علي قبل الجواز وكان بيقول أنا جوزك، كله بيقول نفس الاسطوانة ها وانت من حقي. واكتشف، بصوا بقى الرسالة كلها صدمات، واكتشف اني مش بنت علشان وانا صغيرة اعتدى علي واحد من اقرب الناس الي ولم يطلع على ذلك حد غير جوزي، ومر على الخطوبة فترة طويلة صرحته بالحقيقة كاملة فبدأ يتغير في كلامه معايا، بعدها بدأ يختبرني والشك بدأ يبقى هو المسيطر على تصرفاته، بدأ يختبرني في التليفون، يتصل من أرقام غريبة. في يوم رفعت التليفون وسألت المتصل انت مين وجبت الرقم ازاي، وجاني بعديها وقال لي على فكرة انا اللي كنت اتصلت عليكي. بقيت قاعدة لوحدي وانا بدأت مشاعر الاكتئاب تتملكني، بقيت أقعد لوحدي عشان أكلمه، وأصبت باكتئاب شديد من التفكير في هو شايفني إزاي، هو بيشك فيا ليه، هو مش عارف إيه، كذا وكذا وكذا. أهلي عالجوني عند دكتور نفساني، ووالدي أخبر جوزي بالأمر ده فاتصل علي وقال لي كلام حب واهتم بنفسك وبعلاجك، واليوم اللي بعديه على طول كلم أمي وطلقني. فأصبت بانهيار عصبي لأني كنت بحبه وأنا اخترته بنفسي. تعبت جدا وبعد شهرين ونص كلمته وقلت له ارجع لي، وهو كان بيحبني ورجع لي بالفعل، وقال لي أهلي أنا هفتح صفحة جديدة، ووالدي وافق ورجعت بشروطه، وكان أهم شرط أني ما يبقاش معايا تليفون، وأنا وافقت واتجوزنا بعديها وحملت، وصارت بيني وبينه على أتفه الأمور المشاكل، جبت له بنت ولا زالت المشاكل بيننا مستمرة، بتوصل إلى مد الإيدين من الطرفين. وفي مرة من المرات أنا سألته وقلت له أنت واثق فيا؟ قال لي بمنتهى الصراحة لا، علشان الموضوع الأولاني. وقتها قلت له الحقيقة المرة وما صدقنيش، وهو بيقعد وقت طويل بعيد عني في ظروف الشغل، بيجي من فترة لفتانية ويقعد يبص ليا نظرات غريبة ومريبة، مع العلم اني ما بخرجش الا مع اهلي علشان اتلافى المشاكل، ارجوكم ساعدوني في حل مشكلتي. طبعا على حد كلامها يعني انه الامر ده انها وقعت تحت الاشكالية دي، وواضح انها مشكلة زنا محارم، والمشكلة دي كمان بيجيلي فيها مآسي، والله مآسي. هل تتخيلوا ان احد المشايخ في مسجد مرة كان بيتكلم في الموضوع ده، خطب خطبة فتناول الموضوع، وطبعا احنا بنبقى والله متأسفين جدا ان احنا نكلم عموم الناس بس في نفس الوقت بالموضوعات دي، لكن في نفس الوقت ما اقدرش احط راسي في الرمل واسكت على واقع مر. تخيلوا الشيخ ده بيقول انا خطبته وعرضت على الموضوع، جاتني 25 واحدة تقول ده بيحصل مع اخويا مع والدي مع مش عارف عمي مع مين مع مين مع مين. فأكيد ده موضوع نسأل الله أن يعافينا. مشاكل اجتماعية واضحة وضوح الشمس في وقت الظهيرة واضحة تماما أسبابها. احنا بعيدنا كتير قوي عن لب الدين، عن الخلق القويم، بعيدنا قوي، لا تعليم ولا حتى دعوة بتوصل إلى إنها تغرس المعاني دي. عندنا مشاكل في عصر مفتوح بينقض وبيهدم في أسس وثوابت. عشان كده خلونا نقول البداية لازم توبة مفاهيم، توبة تنبع من الداخل حتى يغيروا ما بأنفسهم. المشكلة دي عايز أتناولها في موضوع تاني بقى، مشكلة الشك. إن هي بتقول إن هو بدأ يشك فيها وبدأ واقع تاني، إنه رغم إن هو دخل بيها يعني في وقت العقد إلا إنه اكتشف الأمر ده، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى يأبى إلا إقامة سنته في الكون. هو كده، قولوا لي هي وضعها إزاي النهاردة، وهو النهاردة رد الفعل عليه عامل إزاي، بيحبها وفي نفس الوقت بيشك فيها ومتمرر في حبه ليها، وهي نفس الكلام. مشكلة الشك عشان نداويها نقول ما يلي. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنك إن تتبع الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. يعني لو الإنسان الشكاك ده بيعيش عذاب، فالإنسان ممكن يقعد بالشك، وبقول الكلام ده بقى عموما، بالشك بتخرب البيوت. أما المطلوب إيه؟ المطلوب حسن الظن بالناس، التماس الأعذار ليهم، ما تقولوش إن ده اسمه تغفيل. عارفين سيدنا ابن عمر لما كان يقول من خدعنا بالله انخدعنا له؟ وبعدين احنا لازم نبقى في قلوبنا رحمة ورفق، ولازم نلتمس الناس أعذارهم. يعني الناس دي تهلك، طب فعلا لو حاجة زي كده تعمل ايه البنت دي؟ تتصرف ازاي؟ يعني خلاص حياتها انتهت؟ لو هي وهي صغيرة فعلا ده اللي حصل وكلامها وتكون صادقة، الحياة تنتهي؟ احنا لازم اذا اردنا ان يتوب الله علينا ان احنا يبقى عندنا ساعة الصدر دي في قبول الامر ده، ان احنا ما نقولش كلام وننقده يعني نفسيا، لا 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 لا، نقبله. رجال يقبلوه على نفسيهم وما يقبلوش على محارمهم ولا على كذا وكذا، بلاش الازدواجية دي. لا، زي ما انت بتغلط وبتقول غلطة وخلاص سامحوني، او بينك وبين ربنا بتتوب، فانت لازم تتلمس للاخرين نفس الامر، وان انت مش من عجينة والناس من عجينة. انا فاهم غيرة الرجال كويس قوي، وفاهم بيفكروا ازاي كويس جدا، بس في نفس الوقت انت برضو لازم تقدر الطرف الاخر، لا تكن صريع الشكوك. مش هيشيل الشك ده إلا الثقة في الله عز وجل، اليقين في الله عز وجل، حسن الحال مع ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم بنقعد نلف وندور في المشاكل الاجتماعية والأسرية دي وبنوصل إلا إلى حاجة واحدة، طريق ربنا. وإلا ده المصير ودي الحياة، وإلا إحنا للأسف الشديد عايشين ضنك وبنحاول نزينه طول ما إحنا بعاد. القرارات لازم تبقى، لازم نبقى رقم واحد عايز ناخد واجب عملي في ظل الأمور دي وفي ظل المشاكل اللي رصدناها النهاردة، عايز واجب عملي إزاي نصلح حالنا مع ربنا سريعا، إزاي نبني حال مع رب العزة سبحانه وتعالى جديد. نبتدي بخمس حاجات أساسية، واحد وكتير بقولهم وكتير بقول عايزين نطبق بداية التوبة النصوح. واحد، كثرة الاستغفار، أدمن الاستغفار، أدمن الاستغفار عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بالمتاع الحسن، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا الكرب اللي احنا عايشينه ده. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، عشان القلوب تصفى. ما من عبد يذنب ذنبا إلا ونكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. كثرة استغفار. اتنين، بناء حال مع ربنا سبحانه وتعالى عن طريق ورد قيام. ابتدوا بركعتين واحنا في الليلة الجميلة دي، ها ليلة الجمعة، يلا دلوقتي قوم صلي ركعتين، ها يلا ابتدي اشتغل في ورد اوراد الجمعة، ها يلا اقرأ سورة الكهف، يلا كل زوج وزوجة يقوموا دلوقتي، وكل بيت يلا الوالد دلوقتي يقوم يصلي بأهل بيته، يلا نبني البيوت بشكل موصول بالله تبارك وتعالى. اتنين، قيام. تلاتة، ورد القرآن ورتل القرآن ترتيلة بتدبر وتأمل عشان تحل أغلال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عايزين نتعلم آية كل يوم، نجيب سورة النور، وعايز كل أب وكل معهد إعداد دعاء وكل جمعية كل مجتمع كده، ها نحط الورد ده ونحط المنهج ده، ما نلتحقش بالمعهد ده ولا إلا البنات والشباب، يحفظوا سورة النور، حفظ سورة النور عشان هي نور في معاني الأخلاق والعفاف، عشان نأسس القيم دي من قرآن، رتل القرآن ترتيلة. وعايزين إدمان للذكر ومدارسة الأسماء ربنا وصفاته، فنتعامل مع رب العزة بمعرفة وفهم. وعايزين خلوة برب العزة نطهر فيها نفسينا من الذنوب دي ومن الواقع ده، ونبتدي حياة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من ملف الحياة كلكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس.